مراسي ميشا خليل.
تحياتي لكم وأهلا بكم في مراسينا الجديدة التي نخصصها اليوم للسينما، وأخذكم معي إلى مدينة مرسيليا في الجنوب الفرنسي للمشاركة في الدورة العاشرة من مهرجان أفلام أو مهرجان اللقاءات الدولية للسينما. نحتفي أيضا بالشعر بمناسبة ربيع الشعراء، ونبدأ مراسي اليوم بقصيدة للشاعرة المصرية آلاء فودة تتمحور حول الأم. ابقوا برفقتنا.
موت الأمهات، على الأمهات أن يمتنا بعد أن ينجزن واجباتهن المنزلية، بعد أن يفتحن النوافذ ويهتكن أعشاش العنكبوت، بعد أن يرتبن أدراج الثلاجة أخضر بجانب أخضر ويابس فوق يابس. على الأمهات أن ينهضن قبل الموت بدقائق ليتخلصن من كسرات الخبز العفن وبقايا الزيت في المقلاة وآثار الدموع على الوسائد. عليهن أن يستبدلن الشراشف. على الأمهات أن يصرن أكثر كرما في استقبال الموت، يطبخن وجبات تكفي 3 ليال بعد موتهن. لا بد أن يجد المعزون ما يضعونه في بطونهم بعد أن يمتدحن نظافة ست البيت، وأنها يا للحسرة كانت تخطط للغد. على الأمهات أن يصرن خفيفات لا يتناولن عشاء الليلة السابقة، يمتن في الصباح الباكر بعد أن يذهب أطفالهن إلى المدارس، يمتن في الظهيرة بعد أن يرضعن أطفالهن، يمتن في العصر بعد أن يغسلن مواعين الغذاء، يمتن في العشاء بعد أن يحممن أطفالهن. يا أيها الموت، امهل أمهاتك حتى ينظفن أجسادهن من كل الهزائم، حتى يجففن حليب الحزن في أفدائهن، حتى تلتئم أرحامهن بعد كل نطفة وتشفى قلوبهن من عضات اليأس. على الأمهات أن يرتبن العالم ثم يمتن في أي وقت.
ومن الشعر إلى السينما، وأخذكم معي إلى مدينة مرسيليا المتوسطية التي تحتفل سنويا بمهرجان أفلام أو اللقاءات الدولية للسينما. مهرجان يحتفي هو أيضا بإبداعات السينما العربية من أفلام قصيرة أو أفلام طويلة، روائية أو تسجيلية، تقليدية أو تجريبية. ويقام جزء من فعاليات هذا المهرجان في متحف حضارات أوروبا والمتوسط، وإلى جانب عرض الأفلام تقام ندوات، كان من بينها في هذه الدورة العاشرة من المهرجان لقاء مع 3 سينمائيين من الإسكندرية في طاولة مستديرة تناولت السينما في هذه المدينة المتوسطية بعد الثورة المصرية. التقيت بالسينمائي أحمد نبيل أحد المشاركين في هذه الندوة، ويحدث هنا تحديدا أيضا عن أهمية مركز الجسويت الثقافي في تطوير الصناعة السينمائية في الإسكندرية.
أماكن.
السينمائي أحمد نبيل، أهلا وسهلا فيك.
أهلا بحضرتك.
نحن نلتقي هنا في الميسام، متحف الميسام، للحديث عن الإسكندرية والإسكندرية التي ولدت وعشت فيها. أنت متخصص في الأفلام الوثائقية، لماذا الفيلم الوثائقي تحديدا؟
في 2011 حسيت أن السينما التسجيلية هي أقرب شيء أقدر أعبر بيه عن مشاعري، وأقدر أعبر من خلاله وأعكس اللي بيحصل حواليا. في الوقت ده كنت تعرفت على أكتر من سينمائي، من ضمنهم الفرنسي نيكولا فيليبير والأمريكي دوغ بلوك والفرنسية أنياس فغدا، وحسيت إن هما بيعملوا سينما أحب خالص إن أنا أعمل سينما شبهها، بس بمواضيع ليها علاقة بالعالم بتاعي في مصر. وهنا بدأت أستخدم السينما التسجيلية وأفكر من خلالها، بمعنى أن أنا بقيت أشوف الأحداث العادية والأحداث العامة من وجهة نظر سينمائي تسجيلي، وهنا حسيت أن حياتي بتتغير، حسيت أن بدأت أشوف العالم بمنظور مختلف.
وهذا المنظور المختلف هل هو علاقة أيضا بكونك من الإسكندرية؟ كنا نتحدث قبل قليل عن الصناعة السينمائية في المركز، يعني في كل بلد هناك مركز، في مصر هناك المركز هو القاهرة، وهناك كل ما يبتعد عن المركز ويصبح أكثر استقلالية، هل هذا أيضا يؤثر على صناعتك السينمائية؟
طبعا إسكندرية فعلا مش هي المركز، ولو إنها كانت المكان اللي خرجت منه السينما في فجر إن الناس تشوف السينما، كان فيها تاني عرض للسينما في العالم بعد العرض اللي حصل في باريس. وفي الوقت الحالي وفي العصر الحالي إسكندرية مش هي العاصمة، وبالتالي أي سينما بتحصل فيها ما ينفعش تكون هي السينما اللي بتحصل في القاهرة. القاهرة بيحصل فيها السينما الكبيرة، السينما التجارية، السينما اللي بتحتاج ميزانيات كبيرة. ولو في حد عايش في إسكندرية بيعمل سينما، ما ينفعش يكون بيعمل سينما شبه اللي بتحصل في القاهرة، وإلا الموضوع مش هيبقى ليه معنى.
يعني هناك استقلالية أكثر، هناك حرية في التعبير أكثر، هناك بعد عن الرقابة الذاتية أكثر.
الرقابة الذاتية مش عارف، حرية في التعبير مش عارف، بس يمكن حرية في التفكير. مش معنى كده أن السينمائيين بتوع القاهرة ما عندهمش حرية في التفكير، بس أقصد ربما الضغوط الحياتية أقل، ربما الرقابة على التصوير أقل، الرقابة على المنتجات السينمائية ونقدها وتفكيكها أقل، وبالتالي ده بيسمح للفنان بشكل عام أنه هو يبدع بشكل أوسع.
هناك مركز محوري أيضا في الإسكندرية هو مركز جيزويت للسينما، يعني أود أن أتحدث عن هذا المكان تحديدا الذي خرج سينمائيين كبار، أنت واحد منهم، وأنت أدرت، يعني كنت في إدارة هذا المركز لعدد من السنوات. ما هي أهمية هذا المركز في الوجه الثقافي والسينمائي الإسكندراني؟
ده حقيقة مكان مهم جدا جدا جدا، بدونه ما كانش هيكون المشهد السينمائي في إسكندرية موجود بالشكل ده منذ الستينيات. والمكان ده بيستضيف عروض سينمائية لكبار السينمائيين، وهو مكان كان دائما القائمين عليه عندهم قدر كبير من رحابة الصدر والرغبة والفضول إن هم يدعموا الفنانين والسينمائيين والكتاب. وبالتالي حصل إن من 2003 بدأت مدرسة السينما على يد الراهب فرير فايز سعد اليسوعي في الوقت ده، اللي بدأ مدرسة السينما بتعاون مع شركة سمات في القاهرة، ومن ساعتها وفي مدرسة سينما بتحصل. أنا أدرت مدرسة السينما من 2018 ل 2022، وفي الوقت ده كان مدير المركز هو الأب فادي جورج. والحقيقة إن أنا استمتعت جدا جدا جدا، وأعتقد إن أنا وصديقي بيتر عادل اللي كان بيدير معايا المدرسة قدرنا ان احنا نخرج عدد من السينمائيين اللي قدروا بعد كده ان هم يكونوا ما بينهم مجتمعات بينتجوا من خلالها افلامهم، واعتقد ان خرج منهم سينمائيين مهمين. في فيلم حصل على جائزة احسن فيلم قصير في مهرجان القاهرة، هو فيلم طلبة، فيلم المخرج يوحنا ناجي. واعتقد ان الجزويت هو مش مكان، هو اكتر تاريخ، ده مش مكان عادي، ده مكان تأثيره أعمق بكتير وأكبر من القائمين عليه واللي بيشتغلوا فيه حتى.
هل هو أيضا نمط تفكير تحديثي تجريبي جديد للصناعة السينمائية؟
هو تحسي ان هو كده ايه راس الحربة ضد كل ما هو تقليدي ومقفول. طبعا انا مش بشتغل هناك دلوقتي، بس انطباعي ان دايما المكان اللي بيدير عليه شخص منفتح وبيحاول دايما يساعد السينمائيين الشباب، اللي غير كده حالات نادرة جدا، وهو مكان هيفضل وجوده مهم في اسكندرية لدعم الحركة السينمائية.
يعني لدي الانطباع وخلال الحديث، يعني خلال الندوة، أنه هناك دائما العمل المشترك بين كل الطلبة الذين أصبحوا فيما بعد سينمائيين، العمل المشترك، وكأنه كل واحد منكم يتكل على الآخر على الأقل معنويا للتقدم. يعني هناك هذا العمل المشترك وهذا التعاون.
بالضبط، هو علشان كمان اسكندرية بلد صغيرة بالمقارنة بالقاهرة، وعلشان الفرص اللي فيها أقل، بقى مفيش مساحة غير ان انت تتعاوني مع اللي تعرفين، مفيش مساحة ان انت تشتغلي لوحدك، مفيش مساحة ان يكون في خناقات، في اكتر رغبة في ان احنا اللي بتعرف تعمليه انا اعرف اكمل واساعد ايه تاني عشان اعمل فيلمي، وبعدين اساعدك ان انت تعملي فيلمك. ودي الروح اللي اتعلمت بيها السينما في اسكندرية، وعلمت بيها أصدقائي بعد كده، وحاولت أساعدهم إن هم يتعلموا إن أهم حاجة إن يكون عندك زميلك، مش شرط نكون أعز أصدقاء، بس لازم نكون قادرين على العمل مع بعض. وأعتقد الروح دي كملت لسنين طويلة لغاية دلوقتي ما بيني أنا وماركو محمد حديدي اللي احنا كنا بنتكلم مع بعض في الندوة، وكمان مكملة ما بين أصدقائنا وزملائنا السينمائيين الأصغر سنة.
في الوسام وتحديدا في مهرجان أفلام، فيلم قصير لإلك، ممكن تحدثنا عنه شوي؟
هو فيلم تجربة لسه ما كملتهاش، اسمها أحمد يذهب إلى الحديقة، وهو فيلم تسجيلي قصير من خلاله بحاول أستكشف علاقتنا، علاقة اللي بيمروا في اسكندرية سواء اللي عايشين فيها أو اللي بيمروا بيها كزوار بالحدائق العامة. لقيت بعض الصور الفوتوغرافية اللي متصورة في حدائق عامة أثيرة لدينا، زي حديقة أنتونيادس وحديقة المنتزة، واستخدمت فوتوغرافيا من والدي ووالدتي الوقت اللي كانوا بيحبوا فيه بعض مخطوبين لسه وكده، وبعد كده لما خلفونا وبقينا نروح مع بعض المنتزه، وبقيت كمان بصور ولادي لما بنروح المنتزه وبصور باركس، وبقيت اقارن ما بين الصور دي. وده كان زي قدر في استكشاف للطريقه اللي احنا بنبوز فيها في الصوره، زي بنوقف عشان نتصور وفكر في الناس اللي بتصوروا في الثلاثينات والاربعينات والخمسينات، والناس اللي بتصوروا في الالفينات، علاقتنا بالصوره عامله ازاي، علاقتنا بالكاميرا عامله ازاي، قد ايه لازم نكون مهندمين وقد ايه بنكون على طبيعتنا. وده كان حقل الاكتشاف يعني بتاعي.
ممكن تعطينا فكرة عن حقل الاكتشاف هذا، يعني بين ثلاثة أجيال كيف تطورت الصور الفوتوغرافية، كيف تطورت خصوصا مع الهاتف المحمول، الهاتف الذكي اليوم؟
هو انطباعي ان الناس زمان كانت بتتصور صورة حدث، يعني احنا هنتصور، فاحنا كلنا لابسين كويس، ثابتين كويس، بنبص للكاميرا، مفيش مساحه ان الصوره تبوظ، لان الصوره دي حتى مش هنشوفها حتى دلوقتي، ده لسه هتطلع كمان كام يوم، كمان كام شهر، يمكن ما اشوفش حتى الصوره اللي انا طلعت فيها دي. الصوره كانت حدث، واحده واحده الدنيا بدات تتطور، وبقت حتى الصوره شيء عادي لدرجه ان احنا ما بنمسكوش في ايدينا. حضرتك دلوقتي لما تصوري صوره لصديقك ولا لابنك مش بتطبعيها، الصوره دي بتفضل على تليفونك، يمكن تبعتيها لاصحابك، برضو ما بتمسكهاش، الصوره ما بتتمسكش. الصور اللي احنا تربينا عليها واقدم من كده كانت صور ممسوكه، كانت فيزيكال، كانت اوبجكت، كانت شيء، حاجه بنمسكها وبنكتب عليها، وبنكتب عليها ذكرياتنا وبنكتب عليها تاريخها. دلوقتي الصوره اكتر فايل على الكمبيوتر، وده مش شيء وحش او حلو، هي بس ملاحظه ليها علاقه بتطور علاقتنا وذكرياتنا من خلال الفوتوغرافيا، وتطور الفوتوغرافيا نفسها على مدار ما يقرب دلوقتي من 100 سنه. حاولت ان انا افكر في ده بلعبه كده في الفيلم، وخاصه ان والدي هاوي جدا الفوتوغرافيا، حببني في الفوتوغرافيا من وانا صغير وعلمني اصور فوتوغرافيا، فدايما بفكر في الفوتوغرافيا من المنطلق ده، كمان منطلق حب اكتر منه احتراف. يعني
تقول بانه هذا الفيلم القصير لم ينتهي بعد، هل هو في طور تحويله لفيلم طويل، ام انه لم تضع اللمسه الاخيره عليه بعد؟
بالضبط، لم اضع اللمسه الاخيره، وربما عندي قدر كده من الحياء، لانه في قصص كتير شخصيه لي علاقه بوالدي ووالدتي وبكده، فلسه لم اجرؤ ان انا اخرجهم.
احمد نبيل، اذكر بانك سينمائي من الاسكندريه، ونحن هنا في مهرجان افلام، انا اشكرك على المشاركه معنا.
شكرا جزيلا، تشرفت بكوني معكم.
مراسي.
الحديث عن الإسكندرية في إطار الدورة العاشرة من مهرجان أفلام أو اللقاءات الدولية للسينما وتحديداً في متحف حضارات أوروبا والمتوسط جاء مواكباً للمعرض الذي يقام في هذا المتحف حول مدينة الإسكندرية. نعطي الكلمة الآن لمارك لطفي أحد المشاركين في هذه الندوة حول الصناعة السينمائية في الإسكندرية بعد الثورة. مارك لطفي، أنت مخرج ومنتج وكاتب، وأنت موجود اليوم في مهرجان أفلام للمشاركة طبعا، ولكن أيضا للحديث عن الصناعة السينمائية في الإسكندرية في هذا المركز، مركز خارج عن المركز نوعا ما إذا استطعت القول، وأنت مؤسس أيضا شركة أو استوديوهات في غليف ستوديوز. أود أن نعود إلى هذه التجربة السينمائية في مدينة الإسكندرية من بعد الاستماع في هذه الندوة إلى كل ما تفضلت وتحدثت عنه. كيف تجد هذه الصناعة أنت اليوم في مدينة الإسكندرية؟
يعني يمكن هي ابتدت من حوالي 20 سنة، وأنا أوفيشيلي أو رسميا يعني بعمل جزء من ده من سنة 2005، يعني من حوالي 18 سنة، لما أسس في غليف مع مجموعة أصدقاء من المدينة وابتدينا نشتغل على أفلامنا الشخصية الأول، ثم أفلام كتير مع آخرين، وابتدى يبقى في مجتمع لصناعة السينما في المدينة. وطبعا في كتير من الفاعلين حتى اليوم يعني بيزيدوا، وبيبقى في شيء برضو لعلاقة بالأجيال، في أجيال أصغر وأجيال أكبر لمدة 18 سنة، وبننتج بقى من أول السينما الروائية والوثائقية والتجريبية. برغم كل المراحل اللي مرت بيها إلا أنا لسه بشوفها وليدة، لسه بشوف أن هناك إمكانية لما هو أبعد داخل هذه المدينة، خاصة مع التحولات الاقتصادية اللي بتخلي في تحديات أكبر، بقى في ضرورات بين الأطراف إن هم يشكلوا تعاونات غير معتادة، وحاولوا من خلال التكتلات يوصلوا لصناعة مختلفة خاصة بهم بشكل من الأشكال. طبعا ده مش هيتم غير بأولا إن يحصل حوار داخلي ما بين الصناع بشكل أوسع عن هذه الفكرة تحديدا، عن إسكندرية مش كبديل أبدا، لا هي كساحة إضافية أو حل آخر لصناعة السينما، مش بس في مصر بس يمكن لتعاونات مع آخرين في المنطقة. النهاردة أصبح مش حاجة مستحيلة أو بعيدة المنال يمكن زي من 15 سنة، لأن هناك بالفعل نجاحات تحققت، وإن كان كلمة نجاح كلمة غير دقيقة، ولكن هناك ما تحقق فنيا حتى الآن اللي بيخلي المستقبل مفتوح الاحتمالات.
ذكرت حوار بين السينمائيين، هل تقصد السينمائيين بين بعضهم في الإسكندرية أو حوار ما بين السينمائيين من كل المجالات ومن كل المناطق؟ إذا استطعت القول أنه حوار يكون بناء على جميع الأصعدة وفي كل المناطق.
لا، أنا بحكي عن الإسكندرية، وبحكي عن خلينا نقول الإسكندرية والناس اللي اتصلوا بهذه التجربة. يعني ما هناك ناس من القاهرة لكن هم على صلة وطيدة بما حدث في الإسكندرية، أو ناس من محافظات مختلفة، أو حتى ناس من لبنان نفسها. هناك مجموعات كانت على اتصال واضح بما حدث في الإسكندرية من بناء فني على مدار السنين. فأقصد لا حوار بين الفاعلين في المدينة من داخلها وخارجها، وده أظن أصبح ضرورة، على الأقل أصبح ذو أهمية، يعني أنه هيعمل نوع من أنواع وعي أكبر بإيه المتاح وإيه التحديات الموجودة عشان يتم تجاوزها ويتم التحرك ناحية ما هو أوسع من حيث الإنتاج ومن حيث كمان التفكر الفني، يعني إزاي نعمل أشكال فنية مختلفة وإيه المساحات الممكنة. فهو عملية هنا ما بين ان هي بتؤطر ما حدث، وهو ده جزء من اللي كان بيحصل النهارده في عمليه تأطير لما حدث مش بس تاريخ، وعمليه انك يبقى عندك استراتيجيه او خطه للامام بتحصل حتى لو هي بتتغير مع الوقت، لكن يمكن وضعها على طاولة ما بين أطراف ويبتدوا يتحركوا بيها، وده أصبح أظن متاح يعني، لأنه كثيرين يهمهم من ده يحصل.
مارك لطفي، أنت مخرج ومنتج وكاتب، والكثير مثلك الذين يعملون في صناعة سينمائية يحملون أكثر من اختصاص، يعني يعملون في أكثر من مجال. هل تعتقد بأنه وصلنا اليوم إلى مكان على العامل في السينما أن يعمل في عدة مجالات، أن يكون يحمل عدة اختصاصات، أم هذه هي الحال فقط في المدن البعيدة عن المركز؟ يعني مثلا الإسكندرية بالنسبة للقاهرة، لست أدري أنا كان بالنسبة لباريس.
طبعا هو ده بيتكرر على مدار التاريخ السينمائي كله، لكن أكيد في المدينة اللي هي كان فيها إمكانيات قليلة وكانت مفيهاش المساحة، لأن كمان العدد مش كبير والناس بتحاول تتعاون مع بعض، فبتأدي أدوار مختلفة لبعض ومع بعض ومن خلال بعض. فأقصد أن أكيد ده أحد الأسباب، ولكن أنور وجدي كان بيكتب الفيلم وينتجه ويخرج ويطلع يمثل فيه، فأقصد ده موجود على مدار تاريخ السينما. يعني هي حاجة هنا مش سبيسيفيك، لكن السبيسيفيك فيها هي إيه الضرورة اللي خلقت ده. وفي نفس الوقت هي حتى السينما كسينما لها محدودياتها برضو، لأن مش كل شيء ممكن يتعمل في السينما. ممكن تجد إن هناك فكرة السينما غير مناسبة ليها، بس في إلحاح عندك داخلي إنك عايز تعملها، فبتحاول تعملها بطريقة تانية غير السينما أصلاً، لأن السينما مش مناسبة أو مش كافية. الموضوع كله بيجي من المشاعر والأفكار، وإنت بتحس إن دورك داخل هذه الفكرة اللي إنت متعلق بيها يكون أفضل إنك تكتبها فقط مثلاً، أو إن هي فكرة قالها آخر وإنت عندك وعي بالآلية إن هي تحصل أو تتحقق فبتساعده كمنتج. الموضوع بيجي من الأفكار وعلاقتك بيها، لأن في الآخر إيه هو الوعي البشري غير مجموعة أفكار ومشاعر بكل اتساقاتها وتناقضاتها. فالأفكار اللي بتخرج دي وإنت بتكون عندك إلحاح إنها تخرج بتحدد موقعك منها وإيه الأفضل في ده. فعلى مدار تاريخ السينما لا طبعا قلائل اللي كانوا بيعملوا حاجة واحدة. الناس بتشتغل في السينما لفترات طويلة جدا، وبطبيعة الحال إن هي على الأقل تغامر وتجرب تعمل حاجة تانية. يعني وأكيد حضرتك مثلا في مجال الميديا أو كده عملت أكثر من حاجة، صح؟
بالفعل أنا أتي من الفن، أنا أتي من الفنون الجميلة، فنانة تشكيلية في الأساس، وأعمل في الصحافة اليوم، درست الصحافة أيضا. يعني كل شخص يختبر عدة أشياء في حياته قبل أن يستقر على شيء معين يشتغل فيه. وأنت غمرت أيضا في مجال السينما، يعني أنت أردت، هناك مركز مهم جدا في الإسكندرية هو مركز الجيزويت للسينما، وأنت قدمت طلب ولكن لم تقبل في البداية، وتقول بأنه هذا كان وراء الاستقلالية، استقلاليتك في هذا المجال اليوم بأي طريقة؟
يعني برضه عشان ما يفهمش كلامي بشكل غير دقيق، طبعا يعني هو أكيد الجيزويت كان لي أحد الأدوار في عملية التكوين، بس أنا يمكن زي ما قلت مش يمكن فقط التكوين السينمائي، بل يمكن التكوين الثقافي، التقاطعات زي ما قلت مع الأب بولاند اللي كان بيعمل سيمينارات وندوات غير تقليدية، بيسأل أسئلة مش معتادة عن الأديان وغيره. يعني كان في مساحات للعقل النقدي الحر مش متاحة، فده أكيد فرق معي بشكل عادي يعني. لكن اللي حابب أقوله إن عملية الرفض دي حسستني، لأن طبعا أنا كنت في نفس الوقت اللي بقدم فيه كنت بعمل تأسيس لفي جليف، وكنت بفكر يعني إن ده هيساعدني. ما حصلش وقتها على الأقل لمدة سنتين أو ثلاثة في الإداية، فده خليني يتأكد داخلي إن مفيش حل غير إنك تعمل ده بنفسك أنت وأصدقائك، يعني أنت والمجموعة اللي معاك. وحتى لو حصل إني بقيت مشارك بعد كده فضل هذا الإحساس موجود. وحتى أتذكر إن لما كنا بنعمل مشاريع وأنا في جزويت كنا بنروح في جليف ساعات نمنجش في حاجات، يعني أصبحت في حالة شراكة، وكان ده إحساس جيد. وأظن إن بدرجة ما ومن وجهة ما الشعور بالرفض ممكن يخليك تصنع قرارات أو تتعلم حاجات ما كنتش متوقع أنك تعملها، أو بيخلق نوع من التحدي لبعض. بس ده طول الوقت، لأن احنا حتى اليوم طول الوقت بنترفض، يعني rejection letters لا تعد ولا تحصى الحمد لله. فأقصد أن ده برضو جزء من التشالنج، أكيد عند درجة ما بيكون ثقيل، بس عند لحظات أخرى بيدفع للأمام بشكل أو بآخر.
ذكرت في جليف ستوديوز هي الشركة اللي أنت أسستها للإنتاج السينمائي. سؤال عن الصناعة السينمائية والثورة، لأنه كان محور من محاور الندوة، اليوم هو هالمحور، وكيف يمكن أن تكون الثورة قد أثرت على الصناعة السينمائية في الإسكندرية؟
الثورة أثرت على كل مناحي الحياة في مصر، وبعضها اتخذ بشكل إيجابي وبعضها نظر إليه بشكل غير إيجابي. اللي أقدر أقوله أن أكيد في لحظات نوع الشعور والمساحة الشعورية اللي شعر بها الأشخاص أو الأفراد، نوع الشعور تحديدا المساحة الشعورية اللي كانوا فيها، وبالتالي مساحة قناعتهم بما هو ممكن وغير ممكن، قناعتهم أن هم يقدروا يعملوا إيه، المساحة دي اتسعت. واتساع هذه المساحة بالضرورة بيخلي الأفكار الفنية تتجدد، ويكون فيه، لكن هناك أيضا على الجانب الآخر، لأن هناك طبعا مؤسسات عالمية بانتظار أن تسمع عن الثورة، ده برضه ممكن يكون بيعمل بعض القولبات على الأقل المؤقتة في وقتها، وده طبعا كان اختيار، يعني اللي عايز يعمل ده ما يعملش ده شيء اختياري، لكن أقصد شفت مساحة فنية بتتفتح غير متوقعة، وشفت قولبة فنية بتاعت الفنان السائر اللي في الميدان، يعني الحاجات اللي هي شكل كده اللي هي ممكن تكون ما كانتش في صالح السينما ولا في صالح الثورة. يعني أصلا
في نهاية حديثنا مارك لطفي، كلمة عن الفيلم القصير الذي يعرض لك في مهرجان أفلام، والذي له علاقة أيضا بك وبعائلتك.
يعني أنا ما أقدرش أقول لسه أنه تشكل كفيلم، لكن هو في طريقه، لأن هم دون أنا مساحة جميلة جدا أن احنا نعرض أفلام غير مكتملة، وده حقيقي شعور جيد، هذه الحرية في إكمال الأشياء، أن الغير مكتمل كمان له الحق أن يكون موجودا، وده شعور جيد. يعني فأظن هي زي ما قلت في الندوة، هي صور أو فيديوهات عائلية صورت على مدار سنين طويلة جدا، صورها أفراد العائلة نفسهم، وأنا من خلالها حاولت أحكي قصة، ممكن تكون قصة تتعلق بالعائلة، وممكن تكون قصة تتعلق بالحب أو بالفقدان. وأظن أن المادة نفسها كانت سخية معايا، إن هي تطرح الأسئلة دي وتخلق إيقاعات غير متوقعة، وتحكي بأسلوب حكي خاص بالمادة، وبالتالي المادة اللي هي عملها فخاص بعائلتي، يعني لغتهم خلينا نقول. فأنا عندي تعلق وجداني بهذه المادة، وما أرغب فيه يعني إن اللي بيتفرج يتلمس مع ده يعني بشكل أو بآخر. أعرف شلو كنت أنا كده وضحت.
لا، وضحت كمان هناك هذه العلاقة مع الماضي الذي يصبح حاضرا، وكيف يمكن أن نتعاطى معه اليوم بالرغم من أنه ماضي. كل النوستالجيا، نعود إلى هذه النوستالجيا، موجودة في هذا اللعب بين الماضي والحاضر.
تمام، زي ما قلت أنا يعني مش هكون ضد النوستالجيا، بس أقول أن هي غير كافية. يعني هي مساحة، وأعتقد أن بيكون أحيانا ضروري أنك تأخذها وتروح إلى ما أبعد منها، لتخلق أسئلة خير من تطرح حنين فقط. لا، أنت مش بتطرح حالة شعورية فقط، بس بتشرح مساحة للتساؤل. وكمان المواد كلها صنعت لم يقصد بها أن تصنع فيلم. كيف نصنع فيلما بما هو غير مقصود أن يكون فيلم؟ كيف نحكي بما كان غير مقصود أن يحكى به؟ فأظن أني هو ده اللي أنا كنت بحاول أعمله، ولسه بحاول أعمله على أمل أن يحدث.
أرجو لهذه المغامرة أن تكون ناجحة على كل حال، وأنا أشكرك على المشاركة معنا.
شكرا لك جدا على وقتك، ميرسي لذوقك.
حالة جديدة، حركة غريبة، طاقة عجيبة، حركة غريبة، طاقة عجيبة، ليش مني تخاف وتروح أيام، ولما نلتقي جبال الخوف. تقول مشتاق بخوف وبلحظة تكتفي.
يخاف أغنية لفرقة تراباند رافقتنا في مراسي اليوم التي نخصصها لدورة العاشرة من مهرجان أفلام أو اللقاءات الدولية للسينما، مهرجان يقام في مدينة مرسيليا في الجنوب الفرنسي. سوريا كانت محطة أساسية في دورة هذا العام من خلال العروض ومن خلال المواضيع المطروحة ومن الفعاليات ندوة حول أشكال المقاومة في الثورة السورية إن كان في السينما أو الفن. التقى بالسينمائية هالة العبدالله التي شاركت في هذه الندوة.
كاميرا أوبسكورا.
هالة العبدالله، مرة جديدة ببرنامج مراسي. أنا برحب فيك اليوم من متحف الميسام في مدينة مرسيليا وفي مهرجان أفلام. هناك أكثر من فصل من فصول الثورة السورية في هالمهرجان. بنبدأ من المقاومة والطاولة المستديرة حول هذا الموضوع.
أهلين ميشا. بنبدأ ومننتهي بعتقد ومنغوص وما بنخلص بقصة المقاومة اللي هي صارت بالنسبة لنا حياة أو موت، حتى بالتنفس حتى بالحياة اليومية. عم بحكي هيك أكتر عن الناس اللي جوا، يعني مو نحنا الناس اللي برا، مع أننا نحنا كمان مصابين بهذا الشلل بشكل من الأشكال ومحتاجين للمقاومة. بدي لك انه المقاومه بالنسبه لي اكثر واكثر واكثر هي قصه انه كيف واحد بحافظ على حاله، بحافظ على الامل تبعه الجواني، ما بخليه يخرب للنهايه، لانه اذا خرب للنهايه هو موت. في خراب فظيع من كل النواحي. وبتصور اول مقاومه هي انه واحد يضل عنده شويه امل. هذا الشيء ما كتير سهل، بس عم نحاول يضل واحد واقف ما يوقع، يضل قادر يفكر، ما يصاب بالعمى، ما يصاب بالسواد أمام عيونه، يضل عنده هيك محاولة يحافظ على ضوء. بتصور إنه اللي عنده طريق أو عنده أدوات إلى علاقة بالفن هو إنسان كتير محظوظ، لأنه عم يقدر يخلق بين إيديه نفس الوقت المادة اللي بتخليه يقاوم اللي بتخليه يتنفس كأن هو عم يصنع جواته أكسجين، يعني لأنه عنده هيك أداة للخلق أداة للابتكار بتساعده على أنه في نهاية جميلة في ضوء بالأخير يعني.
وهيدا اللي بتقوليه خلال طاولة المستديرة، بتقولي أن هناك هذا الضوء في نهاية النفق السوري ومن خلال الفن والسينما، يعني ما هو الدور الذي يلعبه الفن اليوم في المقاومة السورية؟ يعني ليس دورا هامشيا مثل ما كان مثلا ربما في السابق، أصبح اليوم هذا الدور مهم جدا.
إذا بدك له عدة مستويات أو عنده عدة طبقات الدور هذا. أول لحظة هي كانت مع الناس اللي كانوا بالمظاهرات، واللي رفع واحد منهم إيده وعم يصور بالتليفون، ووقت رفع إيده عارف إنه ممكن يموت بطلقة رصاص، ولكن مع هيك رفع إيده وصور. هاي اللي رفعت الإيد أنا بالنسبة لي هي كانت صرخة المقاومة الأولى، وكانت نفس الوقت إحساسه كيف هو موجود، كأنه هو عم يقول أنا موجود ومات. فهي الرغبة بيقول أنا موجود هي كانت لفترة طويلة بالسنوات الأولى من الثورة، هي كانت عم تعطي المتظاهرين والثوار اللي هن كانوا ببداية الثورة عم تعطيهم هي الرغبة بأنهم يسمعوا صوت حالهم، بأنهم يصرخوا، بأنهم يقولوا أنا عم بعمل شيء، بغض النظر يكونوا واعيين شو أثر هذا الشيء أو لا، بس هو نوع من الإحساس بحفاظ على الذات، مع أنه ممكن هذا الحفاظ على الذات وتثبيت أو إعلان الذات بنفس الوقت ممكن يكون مرافق بإعلان موت لهي الذات، لأنه العنف تبع النظام كان عم يترافق فورا بالقضاء على هذا الصوت. يعني مع الوقت صار إلى أدوار أخرى، هي القصص اللي كانوا الشباب والصبايا عم يعملوها، إن كان بالكتابة، إن كان بالشعر، إن كان بالرسوم، إن كان بالفوتوغراف، كل أنواع التعبير الفنية هي صارت نوع من ضوء على الواقع السوري للي مصابين بالعمى ليشوفوا إنه شو عم يصير جوا، أو اللي عندهم نوع من الحيطان عم تمنعهم يشوفوا شو عم يصير. هالأشياء الصغيرة اللي صاروا يعملوها الشباب هي كانت عم تعمل مثل هيك ثقوب صغيرة عم تطلع هذا الصوت أو هاي الصورة أو هذا الفيلم أو هاي القصيدة أو هاي الموسيقى أو هاي الغنية، عم تطلعها من جوا لبرا مشان الناس يعرفوا شو عم يصير ويعرفوا فعلا الرواية اللي بوجهة نظري الحقيقية للواقع السوري. فهي كانت مرحلة تانية من المقاومة أو من المحاولة عدم الانطفاء وعدم الخضوع للعنف أو عدم الصمت أمام العنف. بعد فترة صارت هي كمان إلى دور أقوى بالعلاقة بأرشيف، بالعلاقة بالذاكرة. للأسف يعني مع مرور السنين بصير هي من الذاكرة، فهي إلى وجودها هلأ لنتذكر لما ننسى، لنعرف أنه في إسا نظام دموي إساته موجود وإساته مسنود وإساته عنده طاقة عسكرية من الآخرين إلى آخره. فكل شيء بيصير هو بيعمل نوع من تقديم الأرشيف أو تقديم الوثيقة، يعني لنشوف أكثر، وبنفس الوقت لأنه هلأ للأسف ما عاد بإيدنا شيء غير الشيء اللي عم يصير على مستوى المحاكم وعلى مستوى التحقيق اللي ممكن يكون بلحظة من اللحظات هو الخلاص، هو لإنقاذ المعتقلين، هو لإدانة المجرمين لمحاكمتهم، ليأخذ الشعب السوري حقه من خلال القضاء والمحاكمات. فهذا الدور هلأ كمان صار له معنى آخر، بيضل كمان بلحظة من اللحظات هو نوع من التنفس، هو نوع من الإحساس بأنه منقدر بلحظة من لحظات نعبر مثل ما بدنا عن شيء ما، لنعرف أنه إسا في شعب عايش وبده يعيش وبيستاهل يعيش.
في هذه الطاولة المستديرة تم الحديث عن رمزين لهم علاقة بالثورة، رمز علاقته غير مباشرة هو السينمائي عمر أميرالاي، ورمز آخر له علاقة مباشرة بالثورة وهي الكاتبة سمر يزبك، واثنين يتم تكريمهم بشكل أو بآخر في مهرجان أفلام. ولكن اللي لفت نظري بشكل خاص وحب أنه نحكي عنه وما كنت عرفته قبل، أنه الأفلام لم تكن تعرض داخل سوريا، خصوصا أفلام عمر أميرالاي أو أي فيلم ممكن يفرج صورة النظام بشكل أو بآخر، بينما هذه الأفلام كانت إذا عرضت خارج سوريا ما كان في أي مشكلة فيها. فحابة أنه نتوقف عند هيدا التناقض الكبير، وكيف أنه الشعب السوري كان مغيب عن كل حركة ثقافية إلى علاقة بثورة الأفكار أو بإظهار وجه النظام الحقيقي.
هيدا يعني هون أنت عم تشيري لعدة نقاط هي كلها مهمة، بس بالنسبة تحديدا للعلاقة مع الشيء اللي مسميه الرقابة بسوريا، ما منعرف من الرقيب. أنا مرة منع واحد من أفلامي، فكتبت مقالي نشر بالحياة ما أعرف نسيت عنوانه أنه ضع عينك في عيني، يعني أنا بدي أعرف مين هو الرقيب، لأن ما في عنا ولا وثيقة تقول يمنع هذا الفيلم لهذا السبب، المنع السري حتى. يعني شيء اللي ما بصير ولا بمحل من العالم أنه كانت الملايين ليرات تنحط على صناعة فيلم، وسنوات وجهود أشخاص وفنانين وتقنيين وإلى آخره، بعدين فيلم ينمنع اللي هو تابع لمؤسسة السينما وزارة الثقافة، وهن نفسهم يعني الطرف الرسمي اللي هو الحكومة والنظام، هن بالأخير بيمنعوا الفيلم بس بدون ما حد يقول. مثل ما عم تقولي بيروح على مهرجانات، معلش يبين انه في أفلام سورية عم تكون كتير مهمة ومتميزة وجريئة فكريا وشكليا وإلى آخره، بس الأفضل إنه يضل هذا الجمهور ما بيعرف شيء، ما عم يشوف شيء، ما عم يسمع شيء، لأنه نحن بهمنا يكون في نوع من القطيع بطريقة ما يطلعوا على شيء ولا يتابعوا ولا يكون علاقة مباشرة إلهم مع ما ينتج فنيا بالبلد. فهذا الشيء اللي هو الغريب جدا يعني، بس هن ما كان عندهم مانع، لأنه دورة الإنتاج ضرورية بالمؤسسة السينما مثل أي مؤسسة تابعة للدولة، يعني مفروض فيها موظفين وفيها ميزانية وفيها هاي عملة صعبة الآن، وبالتالي فيها فساد وفيها نوع من التشغيل للقرايبين والناس وابن المدير وأخو المدير وابن مدير الإنتاج وإلى آخره. يعني في دورة عمل عم تمشي صناعيا مفيدة بشكل سلبي وبشكل إيجابي، إنه عم يطلع فيلم مهم، بس هذا الفيلم كل شيء إلا إنه ينعرض للسوريين. فترة طويلة كان هذا الشيء الموجود. يعني
حكيت عن هذا الموضوع لأنه أفلام عمر أميرالاي اللي كمان رح نتحدث عن الفيلم اللي أنت عملتيه عن هالشخصية السينمائية المهمة في سوريا، هي كمان كانت من جملة الأفلام التي منعت في الداخل ولكن لم تمنع في الخارج.
ولكن عمر ما كان يعمل أفلامه بنفس الطريقة، يعني هو ما كان موظف بمؤسسة السينما، ولكن كان بيعمل الفيلم بطريقة فيها موافقة بمعنى ما أمنية بطريقة ما. يعني اللي بيسمع من برا بيستغرب، بس نحن ما عدنا نستغرب شيء، لأنه كل شيء وارد، إنه بيحط ملايين وعارفين إنه هذا الفيلم ما رح ينعرض. لا بس معلش، بس كان أنا بس بدي أرجع على شغلي ما بعرف إذا بتزبط نرجع لها، هي إنه كيف أنت لفتي نظري لشغلي إنه نحن اليوم حكينا عن عمر أميرالاي وعن سمر يزبك، كيف عمر لم يشارك مباشرة بالثورة، ولكن كان كل تاريخه هو نوع من التحريض المبطن، نوع من الكشف المو دايما بشكل كتير كتير واضح للنظام بالمعنى السيستم، يعني تبع الدولة اللي فيه رشاوي، في الظلم، في القمع إلى آخره، وفي عدم العدالة. فكان كله هذا موجود بأفلامه، وبعد ما توفى عمر صارت الناس تشوف أفلامه، لأنه تقنيا يعني تسمح أنه واحد يشوف أفلام مو عن طريق صالة سينما. بينما بالنسبة لسمر، هي من بداياتها كانت تكتب، كانت دايما تكتب عن شيء اجتماعيا وسياسيا حساس وفي نظرة نقدية، ولكن مقبولة بشكل ما، بحيث أنه كانت الكتب موجودة، كتب سمر بالبداية. بس سمر عملت نقلة بعدين بعد الثورة نوعية بطبيعة الكتابة تبعها، أنه صارت كتابة توثيقية، ما عادت كتابة إلى علاقة بحياة مجتمع هي عايشة فيه، عم تعمل فيه شيء روائي. بناء على معطيات واقعية. بينما عملت بعدين كتب بعد الثورة إلى علاقة بشيء توثيقي، إلى علاقة بذهابها لمناطق إلى علاقة بالثورة والمناطق الشمال السوري، وكيف هي سجلت ملاحظاتها وكيف سجلت مقابلات مع الناس. في شيء له علاقة بالتحقيق اشتغلت عليه لمدة 3 كتب زماني غلطانة. هذا الشيء كان بالنسبة إلها هو شيء حياتي، يعني ما عنده حل آخر، إنه هي بدأت تحكي اللي عم تشوفه، بدها تكون شاهدة وعن طريق الكتابة. فلقيت هاي الطريقة اللي اشتغلت عليها فترة منيحة، بعدين صار صعب إنها تروح لأسباب العلاقة بالتغيرات السياسية بالواقع على الأرض بسوريا بالمناطق اللي تتسمى محررة، رجعت صارت محتلة من قبل زمنا نقول هيك بطريقة كتير سريعة الإسلاميين، صار صعب إنها ترجع. فلذلك رجعت شوي للروائي، ورجعت شوي لحالة ولتسمع صوتها شوي بعيد عن كل هذا البركان اللي عشنا فيه كلنا. يعني
عمر أميرالي، تنرجع لعمر أميرالي وفيلمك تحديدا، موجود في مهرجان أفلام ولكن موجود أيضا في مهرجان الإسماعيلية، وهو مثل ما ذكرت أنه كان بالأول نوع من لقاءات مع عمر، كانت أكثر لقاءات صداقة من أنه لقاءات، كانت هي لقاءات تمهيدية لصناعة هيدا الفيلم. شو اللي دفعك أنك تحولي كل هالمادة إلى فيلم يعرض اليوم في مهرجان أفلام، يعرض أيضا في مهرجان الإسماعيلية، وسيعرض لاحقا في مهرجانات أخرى؟
الحقيقة أنا كنت عندي رغبة أعمل فيلم عن عمر، لأنه هو شخصية إشكالية وبنفس الوقت شخصية ما أنا عابرة أو ما أنا عادية أو هيك، فكنت كتير حابة أتوقف عنده، وهيك كنت رايدة قبل ما يتوفى يعني أعمل عنه فيلم. واتسجلت معه كان مجرد هيك لقاء مشان احكي له شو عم فكر، هو عم يحكي لي شو عم فكر وهيك. وبعدين بلشت الثورة بعد وفاته، وانا غرقت كتير بالثورة وباشياء كتير كان عم بعملها هون العلاقة بوضع شوي بنقدر نقول الجمهور الفرنسي. فجأة بعد شي تقريبا 10 سنين يعني قلت لازم اسمع هاي المادة اللي عم بهرب منها، لانه بالنسبة لنا كلنا نحن اصدقاء عمر، هو هرب فجأة من بين إيدينا، وكان هيك نوع من الشوك اللي ما لهلأ ما منستوعب إنه كيف هيك توفى عمر وكيف راح. فأنا ما كنت بدي أشوف المادة لأنه كان في نوع من النكران لوفاته. يعني بلحظة شفت المادة حسيت إنه صار واجب علي أعمل شيء بهاي المادة، لأنه هي حسيت كأنه فيها توصية، فيها وصية، كأنه هو كان شاعر إنه الموت قريب أو هيك حاسس إنه هاي آخر مرة بده يحكي فيها. فهيك في نوع من الأشياء اللي قايلة قلت لازم 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 وصلها، أنا كأنه طالب مني إني وصل هذا الكلام. فمشان هيك حاولت أعمل هذا الفيلم اللي هو ما نسهل أبداً، لأن المادة الأساسية هي مقابلة عادية بس كتير غنية بشي اللي عم يحكي هو. بقى بصرياً حاولت لاقي حل، لأن أنا مشاركة كتير بلحظات تصوير مع عمر بأفلامه، وهيك كنت صور مواد كتير بس للذاكرة، يعني إنه هيك خبي عندي لحظات. فهيك عملت شيء له علاقة بأرشيفي القديم عن مواقع تصوير لعمر وهيك وعن المقابلة. وبالنسبة إلي هلأ ممكن كتير ناس يشعروا إنه ما لها أي أهمية ضمن الأفلام اللي عم تصير اللي فيها علاقة مباشرة بالثورة بالمقاومة تبع البشر أثناء الحصار، بالمقاومة أثناء المعارك إلى آخره، يعني اللي فيها صوت اللحظة هلأ. فوقت عم يجي واحد صوت حدا غير موجود حاليا، وبنفس الوقت ما كان وقت الثورة، وبنفس الوقت ما في هالإثارة إذا بدك البصرية اللي إلى علاقة بالشي اللي عم نشوفه عن الثورة السورية من كل هال10 سنين، فحسيت انه في تحدي كبير انه بدي اعمل فيلم ممكن ما يكون ابدا للناس هلا، انه هلا عم تعمل فيلم هيك يعني انه كتير هادي ورايق وقاعدين عم نتساير وما بعرف شو. بس مع هيك حسيت انه لا ضروري، وخاصه انه انا عندي كتير براسي افكار بدي اعملها، وهيك قلت لازم هذا اعمله واخلص وبلش اشياء تانية. بتصور انه بعد فترة ممكن الناس تشوف الفيلم بطريقة مختلفة، ممكن هلأ يحسوا انه هو ما كتير له علاقة بالشي اللي عم نعيشه وانه ممكن يتأجل، بس انا عندي صار كل ما بشوفه بحس انه هو شيء هيك رسالة رح تكون نظرة باستمرار يعني. وبعدين
هلا عبد الله انا بشكرك على المشاركه معنا مره جديده في برنامج مراسي، وبكل التوفيق لفيلمك.
شكرا لك، ودائما عندي احساس انه في هيك بيناتنا تبادل كتير كتير حقيقي وكتير انساني، وهذا الشيء بيسرني كتير وبيعطيني قوه كمان.
مراسي.
الموسيقى هي نوع من أنواع المقاومة التي تحدثت عنها السينمائية هالة العبدالله، وبالموسيقى ننهي هذه الرحلة من برنامج مراسي التي خصصناها لمهرجان أفلام في دورته العاشرة. أشكركم للمتابعة وأعود إليكم غدا في نفس الموعد. إلى اللقاء.
يمكن شي يوم تفيقي وما تلاقيني، يمكن شي يوم ما تلاقي حالك فيني، يمكن شي يوم ما نقدر نتلاقى، يمكن شي يوم لحظاتنا نبكي فراقة. خلي عيوني وتحرسك، ضو الصبح فايت عغرفتك، مثل الحرامي فايت عالهدى، قلت له دخيلك بركي لا يقل غفيان الحلوة، غفوتها تركها وتركني معها، تركها عصدري نايمة، قلبي دقاته بتحيا لما الحلوة بتسمع.
مونتي كارلو الدولية. مراسي. ميشا خليل.